podcast صوت. للتنويه، تحتوي الحلقة على وصف لمحاولة انتحار، يمكن تكون مزعجة لبعض المستمعات والمستمعين. صالة أحد المستشفيات القريبة من مخيمات النازحين، إدلب، سوريا، عام 2020. عجقة مرضى ومرافقين عم يستنوا أدوارهم بالفترة المسائية. بتوصل صبية بأواخر العشرينات بحالة طارئة، وهي عم تصرخ وتبكي رافضة أن تدخل المستشفى. الصبية لابسة غطاء أبيض مليان دم، معها أمها اللي عم تسحبها لجوا وهي ضغطة على إيدها لتوقف النزيف. بعد لحظات بيوصل الطبيب وبيدخلها على غرفة العمليات. المشهد بيشد عيون الموجودين، أما الأم الواقفة بينهم فعم بتبرر، بتقول إنه بنتها كسرت صحن وهي عم تجلي وجرحت إيدها.
كانوا الناس عم يتهامسوا بين بعضهم، يعني أنا شفت الغمز واللمز تبع الناس إنه عم يتسألوا من شو هذا. فقعدت
جنب الصبية، لكن الأجوبة الحقيقية ما عرفها غير عدد قليل من الناس، أحدهم الصحفي عبد الغني اللي صدف وجوده يومها بالمستشفى بمرافقة مريضة. عبد الغني اتجرأ وسأل:
اللي اعتبريني يعني مثل أخوكي، صاير معك شيء؟ قالت لي لا. قلت لها رح أرجع أسألك يعني مرة تانية، صاير معك شيء أحكي، يعني أنا كنت شاكك إنه في موضوع إنه معرضة للعنف أو ما شابه. فقالت لي لما بصبية بتتعرض للاغتصاب داخل سجن وبتفقد عزريتها وبيترك الشاب يلي بيحبها كرمال الموضوع، بتعمل أكثر من هيك بكتير.
لحمايتها وحفاظاً على خصوصيتها رح نعطي الصبية اسم لينا. لينا كانت بحالة يأس شديد بهداك اليوم، حاولت تنتحر بعد ما خطيبها عرف عن اللي صار معها أثناء الاعتقال بسجون النظام السوري. بيقول عبد الغني إنه الطبيب كان عم يحكي عن ندبة قديمة على إيدها بتدل على محاولة انتحار سابقة.
هلأ هون أنا حسيت إنه موضوعها جدي وهي معرضة للخطر من نفسها، من يعني من حد ذاتها، لأنه هي مصممة كانت على الانتحار. للصدفة كان موضوع محاسبة أشخاص بالنظام بألمانيا كان بعده جديد، فأول بأول طلعت جوالي وحطيت بحث على جوجل. كان بتذكر في محامي كان بلقاء يعني قبل بيوم عم بيحكي عن هالقضية وكيف رح يتحاسبوا بقتل المعتقلين أو تعزيمهم إلى ما هنالك، فورجيت الفيديو. فقالت لي ما رح يطلع منا شيء إلا الفضيحة. قلت لها لا، بيطلع منا شيء، أنا صحفي وبشتغل هيك وهذا رقمي، إذا حبيتي إنه فعلا يطلع منا شيء تواصلي معي.
بعد أيام تواصلت لينا مع عبد الغني، بعد تردد كبير قررت إنها تشارك تجربتها.
قالت لي أنا مو لوحدي، نحن مجموعة كبيرة، ومو كان بس يتم اغتصابنا بشكل جماعي داخل السجن، كان يطالعونا برات السجن ويلعبوا قمار علينا.
ومن هون بدأت رحلة بحث امتدت لأكثر من سنتين للتحقيق بوقائع اغتصاب معتقلات والإتجار بأجسادهم بسجن غير رسمي يسيطر عليه النظام السوري والقوات الموالية لإله. لينا قادتنا لسيدات أخريات كمان نجوا من تجربة الاعتقال وبيقدموا لنا شهادات حولها. بقصصهم تختلف بعض التفاصيل، لكنها بتتقاطع في معلومة واحدة وأكيدة، وهي اسم وهوية الضابط المتورط اللي ارتكب هالجريمة. جرح لينا اتقطب بالمستشفى هداك اليوم، بس جرحها الداخلي النفسي والمعنوي هي وبقية الناجيات عميق كتير.
قال لعناصره يسكروا الباب، وطلعوا لبرا العناصر سكروا الباب علينا. هون أنا كنت بحالة
وبترجاهن إنه بس يخلوني ألبس ثيابي إنه أتستر، فبيقول لي أخت المنشقين لازم نتحرش فيها ونعتدي عليها. وهون
بيعتدي سجن معسكر جورين بالأطراف الشمالية الغربية لمحافظة حما. بالداخل ليلا بيختار السجانين معتقلات، بيربطولن إيديهن بيغطولن عيونن وبيقودوهن من المهاجع والزنازين لبوابة المعسكر، للمكان اللي بتوقف فيه شاحنة نقل الطعام بانتظار ضحية جديدة.
أخذوني خارج السجن بشاحنة كانت مثل البراد من كتر ما هي باردة.
مشينا بالسيارة بالليل لمسافة يعني ما كانت بعيدة عن المكان اللي نحن فيه،
ما كانت بعيدة، ودخلنا لبيت. سمعت أصوات رجال وكنت حاسة إيديهم عم تلمسني وأنا ماشية بيناتهم. بالآخر وصلنا
لبيت. ناجيات من الاعتقال بيقدموا شهاداتهم حول الإتجار بأجسادهم بأحد السجون غير الرسمية بسوريا، حول الانتهاك الجنسي اللي تعرضوا له بتفاصيل ما سبق وتوثقت من بداية الحرب. أنا زينة الحيم وعم أقدم لكم سلسلة ماذا حدث في جورين من بودكاست أحرز. رح نسمع قصة لينا وبقية الناجيات بالحلقات اللي جاية، بس هلأ خلينا نرجع لعام 2011 للأخبار الأولى عن حوادث العنف الجنسي بسوريا.
دبلان 29/8/2011.
حتى النساء في حمص لم يشأن البقاء في البيوت.
بالأشهر الأولى من الثورة السورية بال2011 كانت مقاطع الفيديو عم تنسرق سرقة لتوثق هتاف أو مظاهرة أو كلمة ضد النظام. ما كنا نشوف إلا مقاطع قصيرة مغبشة ومن زاوية مو ثابتة، فيها متظاهرين ومتظاهرات عاطين ظهرهم للكاميرا. مظاهرتهم ما بتستمر كتير، بيعلى صوتهم شوي قبل ما ترصدهم أعين النظام تعتدي عليهم وبتشتت جمعهم.
ديري وشك
كان عم يقول المتظاهر للمتظاهرة يلي قدامه. هاد أقل شيء ممكن تعمله لحتى تحمي حالها، أنه تخفي هويتها قبل ما تمشي بالمظاهرة وتهتف. التظاهر بهذا الوقت كان مخاطرة كتير كبيرة، بيقدم عليها كل من قرر أنه يشارك بهي الثورة. ومع أنه الكل عرضة للاعتقال والضرب والاتهام بالعمالة على أقل تقدير، كان في خطر محدق بالمتظاهرات والناشطات أو حتى قريبات الناشطين والمتظاهرين بس لكونه النساء. خطر معالمه بتصير أوضح مع الوقت. شهر ورا شهر تكبر الحركة الاحتجاجية بسوريا. رصاص الدولة عم يتصوب على صدور المتظاهرين والاعتقالات على أشدة. الناس عم تتداول قصص عن الضرب وأساليب التعذيب المتنوعة وعن حالات العنف الجنسي الممارس على المعتقلات بالفروع الأمنية.
كان عم يتم اعتقال النساء والإفراج عنهم بفترات قصيرة. يعني
الناشطة الحقوقية سيما نصار بتشير لأحدى غايات النظام من هي الاعتقالات،
لأن كانت الغاية هي نشر الأخبار شو عم بيصير بالسجن، وأنه كل العالم تعرف أنه في عنف عم يتمارس على بعض النساء المحتجزات بالسجون.
سيما تابعت ملف المعتقلات والمعتقلين بسوريا من سنة 2011.
نحن مجتمعنا السوري مجتمع بطبيعة الحال ما بينظر للمرأة إلا ك ما بينظر لك كيان مستقل بشخصه بكينونته، لا هي عرض حدا وشرف حدا، وحتى يعني مو بس الزوج والأب وال، لا هي حتى المدينة نفسها.
بدأ أن السلطة استغلت العقلية الاجتماعية السائدة باستهداف النساء السوريات. بالسنة الأولى من الثورة معظم الاعتداءات الجنسية ارتكبتها قوات الأمن والجيش أو عناصر القوات الرديفة اللي سميت محلياً بالشبيحة.
كان يصير العنف الجنسي علني لحد ما، يعني كان في بلش باللادقية بإدلب وبحمص بشكل رئيسي، اغتصاب النساء أو الاعتداء عليهم بشكل يعني مو مجرد عنف لفظي أو هيك، لا أقسى، وأحياناً اغتصابهم بشكل علني بحيث أنه يشوفون إن الأشخاص التانين المعتقلين المحتجزين معهم، لأن كانت الغاية الترويع وغيرها. في تهديدات كمان بموضوع الاعتقال، يعني رصدنا عدة حالات خاصة بالسنوات الأولى تهديد بالاعتقال بمقابل تقديم خدمات جنسية لضباط أو متنفذين شبيحة. بشكل رئيسي، يعني بيهددها للصبية، يعني حدا من الحارة هيك انه بيهددها انه اذا ما قدمت له هيدي الخدمة ممكن يعتقلها او يعتقل اخوها او يعتقل ابوها، لانه ببساطة مجرد يعني كتابة التقرير فهو انه هذا الشخص متعاون مع او معارض او له اي نشاط. ففي حتى نساء اضطرت لتقديم خدمات جنسية من هذا النوع خوفا من اعتقالها او من اعتقال احد اهاليها. هذا دفع النساء لعدم الاشتراك بثورة ودفع أهليهم أيضا لعدم اشتراكهم للنساء بالثورة، ولهيك شافت النساء حالها بوجه أهلها بمحل والنظام بمحل تاني.
كل فعل له طابع جنسي مفروض بالقوة والإكراه يعتبر عنف جنسي. في طيف واسع من أنماط العنف الجنسي اللي مورست على الحواجز وبالأفرع الأمنية والسجون بسوريا.
طبعا جميع الانماط المذكوره هي انماط يعني احنا وثقناها، التقينا مع ضحايا وتاكدنا من وجود هي الانماط.
عم نسمع نور الخطيب مديره قسم المعتقلين بالشبكه السوريه لحقوق الانسان.
مثل التعريه القسريه، اجبار النساء مثلا على خلع ملابسهم اثناء عمليات التفتيش، ايضا التحرش اثناء عمليات تفتيش المعتقل، كمان الضرب وتوجيه التعذيب نحو الاعضاء التناسليه، الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب.
كثير من المعتقلات تعرضوا لهي التهديدات أثناء التحقيق.
بيتم ابتزازها، بيتم توجيه تهديدات لأنه إذا ما اعترفتي ما عطيتي المعلومات رح نغتصبك أو رح خلي فلان يقرب عليك. إضافة طبعا العنف الجنسي اللفظي، توجيه الشتائم اللي ذات دلالة جنسية أيضا نسبة كبيرة جدا من المعتقلات تعرضوا له. الابتزاز والاستغلال الجنسي اللي كان يصير أيضا ضمن مراكز الاحتجاز.
الحرمان هو الثابت بمراكز الاحتجاز، الحرمان من الطعام الجيد، الحرمان من استخدام الحمام أو الحصول على أغطية وملابس نظيفة. بعض السجانين استغلوه لابتزاز المعتقلات.
فهذا الحرمان حتى صار في إنه مقابل تقديم إنه أنا بعطيك مثلا ملابس جديدة أو بسمح لك تدخلي على الحمام مقابل تقدمي بعض الخدمات الجنسية أو بعض الطلبات الجنسية كانوا يطلبوها العناصر أو الضباط على حد سواء.
طبعاً مو بالضرورة كل الناجيات من الاعتقال يكونوا تعرضوا للاغتصاب أو لعنف جنسي جسدي.
كثير انشاع بالمجتمع أنه كل معتقلة هي تعرضت للاغتصاب وهذا غلط. لا، نحن ما بننكر أنه ما صار، لا صار في حوادث اغتصاب، في سيدات معتقلات تعرضوا لعمليات اغتصاب وفي طفلات حتى تعرضوا لعمليات اغتصاب، ولكن كانوا ضمن مراكز احتجاز محددة وحدث يعني ضمن أعوام محددة.
عموماً توثيق الجريمة الجنسية مهمة صعبة نظراً لحساسيتها وتبعاتها مجتمعياً ونفسياً. مو كل الناجين والناجيات خبروا شو صار معهم أو حتى كان عندهم الفرصة ليحكوا، بس على الأقل الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ارتكاب النظام لأكثر من 8000 جريمة عنف جنسي ضد النساء من سنة 2011 وحتى اليوم. غالبية هالاعتداءات وقعت مو بالمعتقلات ومراكز الاحتجاز وإنما خارجها.
دخول 15 آلية في حي الإنشاد وغابر وانتشار عناصر الأمن والشبيحة والجيش،
اقتحام الأمن والشبيحة.
الله سوريا وبشار وبس، الأسد أو لا أحد،
الأسد أو لا أحد،
الأسد أو نحرق البلد.
رجالكم في سجوننا ونساؤكم على حجورنا، نقشت هالجملة على أحد الجدران خلال عملية برية عسكرية نفذتها قوات النظام بمنطقة درعا. أثناء مداهمة البيوت صارت حالات اغتصاب واغتصاب جماعي أمام بقية أفراد العائلة، صداها أفزع بقية المناطق.
نحن كنا نرصد أنه وقت كان النظام يداهم أي منطقة كانت الناس تخاف وتهرب من هاي المنطقة خوفاً من عمليات عنف جنسي أو عمليات اغتصاب قد تتعرض لها النساء.
بالبيوت، على نقاط التفتيش وبأماكن الاحتجاز نفذ الجنات جرائمهم الجنسية كوسيلة تحطيم وانتقام من المعارضين والمنشقين عن النظام السوري. صحيح معظم الضحايا من النساء والفتيات، إلا أن الذكور والفتية تعرضوا أيضاً للعنف الجنسي بمستويات وأشكال مختلفة. بحسب تقرير فقدت كرامتي الصادر سنة 2018 عن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، كان العنف الجنسي واسع وممنهج وبيوحي بممارسة بتقرى مستويات أعلى في النظام.
ممنهج لأنه أصلاً كان خطة، واضح أنه كان خطة كيف بلش وإيمت استخدم ومين النساء اللي استهدفوا على خلفية شو، فهيدا الشيء بيعطيك الصورة أنه هذا كان سياسة الدولة.
بعام 2015 كان مارق أكثر من 3 سنوات على اتخاذ الثورة السورية للطابع المسلح، استخدام النساء كسلاح حرب، احتجازهم والمساومة عليهم كانت عم تاخد أشكال معقدة أكثر بيتورط فيها جميع أطراف الصراع، لكن النظام السوري هو المنخرط الأكبر.
لاحقاً لما صار في تسليح استخدمت الحكومة السورية النساء كمان كسلاح لكسر إرادة المعارضة المسلحة، سواء عن طريق وقف بعض العمليات العسكرية عبر
بهذا الوقت اشتغلت سيما نصار على تقرير للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، كان عنوانه احتجاز النساء في سوريا سلاح حرب ورعب. بهالتقرير بتجمع سيما شهادات نساء بيسردوا محنتهم أثناء الاحتجاز والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لدى النظام، منهم النساء استخدمت كورقة ضغط لعمليات تبادل أسرى بين النظام والمعارضة المسلحة أو وسيلة ضغط لتسليم الأسلحة.
إذا منشوف كيف يعني تم مبادلة سيدة من حمص بتمن بوريد مثلا، تم اعتقالها وأفرج عنا بمقابل تسليم أخوة من بوريد للأمن ببداية التسليح. كمان تم اعتقال نساء من درعا بمقابل تسليم معدات وأسلحة حربية لها علاقة كانوا مسيطرين عليها المعارضة المسلحة بمنطقة درعا، حتى أموال مبالغ مالية كانت انعرضت بشكل كتير كبير، ومع هيك رفضت الحكومة إلا أنه استلام هيدي المعدات. فهي حرفيا بشكل حرفي تم استخدام النساء كسلاح حرب، تم اعتقال كمان زوجة مورد أسلحة بدارية بمقابل وقف عملية توريد السلاح. فهذا شو اسمه يعني الامرأة ما خصة أبدا أبدا لا بنشاط ولا بشي، حتى هي منفصلة عن زوجها يعني عايشين كل حدا بمنطقة مختلفة، هو برا بس هو مورد سلاح وتم اعتقاله لزوجته للضغط عليه لتوقيف صفقة السلاح، غير أنه اتصالات من قبل عناصر الأمن مع أهالي يعني عنصر بالجيش الحر أو عنصر برا، حتى شخص برا أنه بيقولوا له أنه بيعرضوا عليه يعني تسليم نفسه بمقابل إفراج عن السيدة اللي بتخصه.
النظام والقوات الموالية تربحوا مالياً من ابتزاز عائلات المعتقلين والمعتقلات مقابل الإفراج عنهم، تحسين أوضاعهم بالاعتقال أو السماح بزيارتهم على الأقل.
إذا بدنا نحكي عن الاستفادة المادية فهو من أول لحظة لا تاريخ اليوم بمجرد اعتقال أي سيدة فأهل أول شغلة بيفكروا فيها هو دفع مصاري قبل ما تحال لدمشق أو تحال لمحكمة أو فهو دائما كان عم يتم استخدامه لمكاسب مادية، يعني بدك تعرض اللي فوقك واللي تحتك لحتى تنقذ الصبية من هيدي التجربة. فأيه يعني هو كان مصدر دخل يعني بكتير أوقات، حتى نساء طلعوا بمبادلات تبين لاحقا انه هن فوق موضوع انه هن طلعوا مبادلات كمان كان اهلهم دافعين لهم مصاري لحتى يطلعوا.
بمطلع سنة 2021 اصدرت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا تقرير بنته على اكثر من 500 مقابلة مع عائلات سورية. بيقول هالتقرير انه بعد 10 سنوات من الثورة النظام السوري جنى حوالي 900 مليون دولار من عمليات الابتزاز الشبيهة. بكل الأحوال بقي كابوس الاعتقال ثقيل على السوريين والسوريات، ممكن يجي على شكل استدعاء لمراجعة فرع أمني أو خطف من قلب البيت أو على حواجز التفتيش.
هون نحن فقط عم نأخذ الحالات اللي هي على خلفية الرأي، تعبير عن الرأي، أو على خلفية عشوائية من دون أي سبب، أو حتى لكونه بتنتمي لمنطقة معينة أو تنتمي لعائلة معينة معروفة بمعارضتها. فجميع الأسباب ما باستثناء الأسباب اللي هي من خلفية جنائية بتكون.
بمجرد اعتقال أحد أفراد العائلة وتغييبه بالأفرع الأمنية بدون أي أساس قانوني بيدخل الكل بدوامة من الخوف والانتظار.
هلا دائما في ثلاثيه نحن بنعتبرها بعمليات الاعتقال، انه اعتقال، اختفاء قصري، تعذيب. هذول دائما موصولات ببعض، يعني كل معتقل او الغالبيه العظمى من المعتقلين هن تعرضوا للاعتقال، من تعرضوا للتعذيب من اللحظه الاولى، من اللحظه الاولى لاعتقالهم تم ضربهم، تم سحلهم، تمت اهانتهم لحين وصولهم لمركز الاحتجاز. ايضا بمركز الاحتجاز تضاعف عمليات التعذيب، بيتعرضوا لاختفاء قصري.
بسوريا المختفين قسريا وصلت اعدادهم ل 80,000 شخص، غيرهم اختفوا مؤقتا قبل الافراج عنهم او تحويلهم لاحد السجون المركزيه.
طبعا السجن الاكبر اليوم اللي بيضم اعداد نساء هن هو سجن عدرا المركزي بريف محافظه دمشق، وايضا سجن حمص المركزي، وباقي السجون المركزيه طبعا كلها فيها اجنحه لاحتجاز النساء، ولكن هدول هن بشكل رئيسي بحمص وعدرا.
وجود المعتقلين باماكن معلومه مثل الافرع الامنيه او السجون المركزيه ممكن انه يكون مصدر اطمئنان لاسرهم، لكن ماذا لو غيبوا بمعتقلات غير رسمية؟ السجون الرسمية ممتلئة بعشرات آلاف المعتقلين وجدرانها ما عم توسع، مدارس، ملاعب، قواعد عسكرية وفلل، مساحات عم تتحول لمقرات اعتقال سرية وغير رسمية بيتجمع فيها المعتقلين والمعتقلات اللي قد يحالوا لمراكز الاحتجاز الرسمية خلال فترة قصيرة، وقد يطول بقاؤهم أو حتى تنقطع أخبارهم.
وقت عم نحكي نحن هون عن مركز احتجاز غير رسمي، فدائما بيكون في تصعيد بكل أنواع الانتهاكات، سواء كتعذيب، كتصفية، كعنف جنسي، كغيره. القلق الأكبر أنه دائما أعداد الناجين من هاي المراكز بيكون جدا قليل. دائما مصير المعتقلين بيكون غالبا اما تصفيه او ابتزاز عائلاتهم بمبالغ يعني غير منطقيه، مبالغ يعني ضخمه جدا.
بتتبع هي المراكز غير الرسميه لاجهزه المخابرات والامن، احيانا مع نفوذ لقوات الدفاع الوطني واللجان الشعبيه المواليه للنظام السوري واللي عرفت بالبدايات بالشبيحه.
دائما في قناعه راسخه عندنا كلياتنا وعند المجتمع السوري انه نسبه النجاه قليله، هذا الشخص هو معرض لكل انواع الانتهاكات وما في اي جهه ممكن تلجا لها حتى انها تساعد بعمليات او باخراج هذا المعتقل او المعتقلين من هذا المكان.
المغيبات والمغيبين بالسجون غير الرسميه عرضه لانتهاكات فظيعه ما لها حدود، والجاني ضامن الافلات من العقاب داخل سوريا وخارجها. في انتهاكات وثقت، وفي انتهاكات ماتت مع ضحاياها، وفي انتهاكات عم تعيش مع ناجين وناجيات خلوها بسرهم ولسه ما حصلوا على الفرصة ليحكوا عنا بأمان ومن دون عواقب. هون بتبدأ رحلتنا الاستقصائية لجورين، البلدة الصغيرة على الأطراف الغربية لمحافظة حما، واللي تحولت لنقطة تماس بين النظام السوري والمعارضة المسلحة، واللي قبل سنوات بمعسكرها سيء السمعة قرر ضابط معروف بالاسم والهوية أنه يحطم عدد غير معلوم من المعتقلات لما اغتصبهم وتاجر بأجسادهم. بالحلقة التالية
بياخدوني على مكتب تحقيقات وبيسألوني عن أخواتي المنشقين،
فقال لي لا تخافي، اللي مو عامل شي بطلع دغري بنطالعه فوراً. بس أنا ما كنت مطمنة لكلامهم لأنه هن ما بنوثق فيهم حتى.
كانوا يجمعوا المعتقلين ضمن هذا السجن، إما يخلون ضمن هذا السجن ويمارسوا عليهم التعذيب والاغتصاب أو شي، أو ينقلوهم المعسكرات الثانية مثل معسكر دير شميل ومطار حما.
كنت معكم زينر حيم، فريق الإنتاج بصوت تولى الإعداد والكتابة والهندسة الصوتية، من الإعداد الميداني عبد الغني العريان، ومن البحث زينة يوسف. أخفينا هويات الناجيات لحمايتهم من أي خطر أمني أو مجتمعي، وسمعنا شهاداتهم بأصوات مؤديات. سلسلة ماذا حدث في جورين أنتجت بالتعاون مع الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج بإشراف علي الإبراهيم. بإمكانكم تطلعوا على النسخة المكتوبة من التحقيق على موقع درج، تركنا لكم الرابط بالوصف. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.